There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
بص كده فيها هيام دايما كان بيبقى في سبب ان انا كان
فعال غضب زعيق
انا بحبك قوي كل حاجه حلوه
انا ما بتغيرك
ربع عند بعضها
قصص عن تلك الطاقه التي تحرك الكون. تستمعون لبرنامج بحب من انتاج شبكه كورنينج كولتشرز.
فيوسف ده كان صديقي الصدوق، عارف كل أسراري وكده يعني، ولما بعطل في حاجة برجع له يعني ينصحني هو يعني. كان حد قلبه مستوعب كويس جدا الدنيا، يعني مستوعب أدق تفاصيل الحياة، متسامح، دمه خفيف جدا جدا جدا.
ده كان صوت مروة إناوي، أو زي ما بتحب تعرف نفسها، والدة يوسف.
يعني يمكن أنا بالنسبة لي كانت الأمومة بتدريجية بتكبر، لأن أنا كنت شايفة أن أنا صغيرة، كنت دايما عندي تخوف من المسؤولية ومن العالم عامة، يعني بشوفه عالم شرير، فما كنتش محبذة فكرة الأطفال، بس الحمد لله.
مش بس مروة بطلة قصتنا اليوم، البطل التاني هو كمان ابنها يوسف.
كان بيلعب مزيكا وبيرسم وكان بيصور، بيصور حلو جدا لدرجة ان انا الفترة الاخيرة كان بيصورنا كتير جدا، وكان لينا مفيش حد ملوش صورة حلوة من عنيون يوسف يعني، فاهم؟ وكان فعلا متميز في ده لدرجة ان هو كان مفروض ان هو ينزل تدريب مع مخرج صديقنا، يعني ان هو ينزل يصور، من كتر ما شفنا كلنا لاحظنا عليه الملاحظة دي ان هو بيحب التصوير وان عينه فعلا حلوة ومميزة. يعني انا دايما بقول ان يوسف عاش، انا عملت له حياته في كبسولة، يعني هو عاش اللي احنا عشناه كله واللي لسه هنعيشه في فترة اقل بكتير. يعني
كنت دايما وانا بهتف شايف كده في واحدة ست ومعاها اتنين صغيرين، مش عارف دول ولادها ولا اخواتها الصغيرين، بس هم صغيرين قوي عن هم يبقوا اخواتها، وكانت دايما متحمسة قوي.
وده كان صوت عمرو لطفي، او كمان زي ما حب يعرف لي نفسه في مقابلتنا، انه اخو مروة ويوسف. علاقتهم بدأت في واحدة من مسيرات ما بعد الثورة اللي عمرو كان دايما بيهتف فيها ما بين 2012 و2013. من وقتها بقوا أصدقاء مقربين، مش بس ليها، كمان ليوسف اللي علاقتهم اتحولت لصداقة وأخوة.
يوسف كان بيحبنا ومش عايز يبقى معانا، هو عايز ياخد الحلو من كل واحد فينا، فيشوف فلان بيحب الأهلي قوي، فأنا هروح مع فلان أتفرج على ماتشات الأهلي، بيتفرج بقى في الاستاد، بيتفرج في بيتهم، فلان بيفكر حلو قوي، أنا هتناقش مع فلان وهتكلم معاه وهخش في conversations مش بتاع سني خالص.
كل كلام مروة وعمر عن يوسف إنه ما كانش طفل عادي، بالرغم من إنه يدوب كان 13 سنة، ولأن يوسف كان مع مروة في نفس المدرسة اللي هي بتشتغل فيها في الإدارة، فكانت بتلاحظ إنه قد إيه كان مستوعب تفاصيل الحياة، بيفكر في كل حد، كل حاجة حواليه، حتى من غير ما يعبر عن ده بشكل واضح. أصحابها كمان كانوا بيكتشفوا ده، خاصة في مواقف زي لما ينكشوا يوسف ويتناقشوا معاه، أو لما مروة مثلا كانت بتاخده معها التحرير.
يوسف كان بينزل مسيرات لسببين. السبب الأولاني عشان ياخد باله من أمه، وكان بينزل بقناعة أن أنا هاخد بالي من ماما. والسبب التاني هو فاهم هو نزل ليه وعايز ينزل ليه.
مرة كنا في التحرير كنا تبض عليا، فعمل نفسه أنه هو يعني إيه ده ماما ملاش دعوة، على فكرة احنا كنا ماشيين مروحين وكده. كان سريع البديهة كده، وكان وطبعا الراجل صدقه على طول. ومشينا بقى ساعتها.
ولأن يوسف عيونه كانت حلوة في التصوير، عرض أنه يصور لعمر مناسبة شخصية،
فقلت له تمام خلاص. أنا كنت بحاول أدور على أي حد من صحابنا الفوتوغرافرز وبتاع وكده ومعرفش إيه. فحتى لما يوسف قال لي كده قلت يا جماعة أي حد جاي ما يتعملش أنه هو فوتوغرافر، حتى من الفوتوغرافرز صحابنا بتليفونه يصور عادي، يوسف هو اللي هيصور الإيفنت ده.
قبل الإيفنت ده بيوم تحديدا يوم الخميس 18 مايو 2017، يوسف كان خارج مع أصحابه واقفين في ميدان الحصري في 6 أكتوبر، لغاية ما مروة بيجي لها تليفون.
مكالمة جات لي من صديق لي إن هو وقع في الشارع وأغمى عليه وإحنا هننقله المستشفى. طبعا أنا كنت في وسط البلد وهو كان في 6 أكتوبر ويوم خميس، فالزحمة كانت بشعة، فأخدت وقت على ما وصل. طبعا طول الوقت ده كان بيجي لي تليفونات من صديقه، بسرعة يا طنط، بسرعة يوسف قلبه واقف، بسرعة يا طنط يوسف تعبان، يوسف كده. فأنا طبعا أنا مش فاهمة، حسيت إنه يمكن طفل مش فاهم بيقول إيه، قلبه إيه اللي وقف، قلبه يقف ليه. كلمني ساعتها الدكتور وقال لي ممكن بيانات الطفل عايزينه بسرعة وبتاع. طبعا أكيد يعني كنت بدأت أخش في مرحلة البانيك شديد جدا، ومش فاهمة إيه اللي بيحصل، ومش فاهمة ده هو خبطته عربية يا ترى، وهم مش عايزين يقولوا لي. يعني كانت لحظات صعبة قوي على ما وصل. يعني أول ما وصلت كان هما بيعملوا له الأشعة. أنا من قبل ما يطلعوا أنا فاكرة أن أنا أول ما دخلت له الأوضة أول حاجة بصيت له كده، كان أوريدي هما يعني حطوه على أجهزة الإنعاش وكان في كومة، خلاص دخل الكومة. فما عرفش لي، أنا قلت له الجملة دي، أنا دخلت وكنت لوحدي أنا وهو في الأوضة، قلت له ما تخافش يا يوسف، أنت بس هتوحشني. أنا حقيقي ما كنتش عارفة أنه رصاصة، وحقيقي ما كنتش عارفة أن حالته خطر لدرجة الموت، وما كنتش عارفة كل ده، بس ما عرفش لي أنا قلت الجملة دي. كان بس أن أنا يعني كان يعني كنت حاسة أنه هو خايف، كنت عايزة أطمنه.
لا شك أنه فقدان عزيز هو من أصعب التجارب الإنسانية ومن أصعب الأشياء اللي ممكن أي إنسان يختبرها. بس شو بيصير لو ما كان عندنا وقت أن نحزن، وما كان عندنا وقت كافي كمان لنتخطى؟ بهالحلقة مروة بتشاركنا مراحل الفقدان والألم اللي مرت فيها بعد وفاة ابنها يوسف، تحكي لنا عن معركتها الطويلة اللي خاضتها لتسترجع حق ابنها يوسف، وعن علاقتها المستمرة معه لليوم. حتى بترككم مع منتجة هالحلقة أماني عادل.
اليوم ده كان بداية لحظة اختبار قوية بتترمي فيها مروة في قلب محنة وتجربة قاسية هتمر بيها هي وكل اللي حواليها من اللي شافوا وعرفوا يوسف.
رحت هناك أنا فاكر، وأول ما دخلت المستشفى كانت الناس قاعدة على الرصيف، بقى كان ناس كتير قوي يعني. فلقيت مروة، ربنا ما يكتبها على حد، الخضة، وربنا ما يكتبها على حد قلة الحيلة.
أول يوم دي كانت صعبة جدا، وأعتقد أن أنا في بلاك أوت كده، مش في حاجات مش فاكرها كويس جدا، مش بوضوح قوي، بس فاكرة أن أنا صاحبه لما وقع من طوله وقعد يضرب دماغه في الحيطة ويقول أنا عايز يوسف أنا عايز يوسف، ويزعق بصوت ويصرخ في المستشفى. بس أنا فاكرة أني بصيت له ورحت شايلاه كده وموقفاه على حيله كده، وقلت له ما تقلقش يوسف كويس، وحتى لو ما بقاش كويس فهو كويس فخليك كويس. دي كانت لحظة كنت فقت منها، زي ما يكون عشان فوقته ففقت أنا.
لما يوسف دخل المستشفى اكتشفوا بعد ساعة تقريباً أنه اتضرب برصاصة، ولكن ما كانش أي حد عارف مصدر الرصاصة دي كانت منين. وبعد 5 أيام من وجوده في العناية وبعد التحقيقات عرفوا أن الرصاصة اللي اتصاب بيها يوسف في المخ كان مصدرها رشاش آلي، واحد من الأشخاص كان بيضرب بيه في الهواء في فرح على بعد أكتر من كيلو من المكان اللي كان واقف فيه يوسف. ضرب النار في الهواء هو طريقة احتفال منتشرة بشكل كبير في الأفراح والمناسبات في مصر. على مدار 12 يوم يوسف كان بيقاوم وبيحاول يتمسك بالحياة، وكل اللي حواليه كانوا على أمل أنه يصحى من تاني. أنا فاكرة وقتها قد إيه قصة يوسف انتشرت جدا على السوشيال ميديا، قد إيه كان في تعاطف مع حكايته من كل الناس، فنانين، لعيبة النادي الأهلي اللي كان يوسف بيحبهم، وفي منهم اللي جزروا في المستشفى واللي بعت له فويس نوت.
كل ده لو أنت ضيق وربنا يتمنى فاك على شيء، أنا بحبك قوي زي ما أنت بتحبني كمير.
ده غير زيارات من ناس يمكن ما تعرفش عن يوسف غير من سيرته على السوشيال ميديا، دعم وحب كبير كان متحوط بيه من أصحابه وأصحاب مروة، لدرجة أن عمر وقتها كتب على الفيسبوك عن أوضة يوسف.
كنت مسمي الأوضة بتاعت يوسف العناية المركزة أوضة المعجزات، عشان أنا في الأوضة دي شفت حاجات على مدار 12 يوم. بصي أنا والله العظيم يعني لحد دلوقتي لما بفتكرها بيجي لي جوز بومبس كده، كان في انرجي رهيبة. وأنا كتبت في البوست إن مروة كانت هي اللي بتمشي تداوي الناس، وكانت بتمشي تطبطب على الناس.
كنت مطمنة جدا، مطمنة لأن علامات كده، يعني علامات كتير شفتها يعني، وكنت مصدقة أن في معجزة هتحصل. يعني كان عندي يقين كده أن مش معقولة الإيدين دي كلها اترفعت لربنا ومش هيحصل يعني أنه يقوم، بس كان عندي رجاء لربنا أن لو قام يقوم صح سليم ما فيهوش خدشة، لأن أنا على معرفة ودراية بابني إن هو ما بيعرفش يقعد، ما بيعرفش، هو حد بيروح 20 مشوار في اليوم ومصاحب كل الناس ومصاحب أكتر ناس أرستقراط في البلد وأفقر ناس في البلد والكبير في السن والعجوز والصغير، ويعني حتى من ضمن المسميات اللي طلعت عليه صاحب الكل يعني.
واحدة من أكتر الحاجات اللي فاكراها أول مرة سمعت وقرت فيها عن يوسف وعن اللي حصل له هو الكلام اللي اتكتب عن مروة نفسها، عن قوتها وإيمانها في لحظة يمكن من أصعب اللحظات اللي ممكن تعدي على أي إنسان، بس مروة كان في دافع تاني بيحركها.
كان في صوت داخلي كده لما دخلت عليه الأوضة أول ما شفته، يعني أول ما دخلت أول يوم. هو طبعا كان في كوما، كان شواعي يعني، هو كان خلاص دخل الكوما. أنا ما أعرفش ليه الصوت ده كان واضح بالنسبة لي، أنا ما عملتش حاجة غلط يا ماما، أنا آسف بس أنا ما عملتش حاجة غلط. الجملة دي هي اللي خلتني أتحرك كل التحركات دي، إن هو ما عملش حاجة غلط، فمش مفترض يدفع الثمن، ومش مفترض يدفع الثمن ببلاش، فكان لازم إن مش بس الأزو يتأزو، لا، هو المفترض إن هو دفع ثمن رسالة، والرسالة دي لازم تكمل للآخر. فهو ده اللي بيحركني.
وبعد 12 يوم من دخوله الغيبوبة يوسف توفى. على الرغم من كل المشاعر اللي مروة كانت بتمر بيها بعد وفاة يوسف، إلا إنها كأم ما كانش عندها المساحة اللي تخليها تقدر تاخد وقتها في الحزن على فقدان ابنها أو تعبر فيه عن هشاشتها.
اللي خلاني يعني لغاية النهاردة ما ينفعش انهار، فيش رفاهية الانهيار، هي بنتي يعني، فهي مصدر قوتي، عشان ما كانت حريصة إنها ما حصل لهاش توابع نفسية صعبة جدا، يعني إن أخوها مات برصاصة. لما توفى يوسف فدخل أسلم عليه، وطيته وشوشته، قلت له ثلاث حاجات كده. قلت له أولا ما تخافش، حقك هيجي، على رقبتي هيجي إن شاء الله، يعني مش هيحصل إن أنا أتنازل عنه.
مروة وعدت يوسف بثلاث وعود، ومن وقتها بدأت تنفذهم واحد ورا التاني. قبل وفاته التحقيقات أثبتت أن اللي ضربوا النار في الفرح كانوا 4 أشخاص، 2 منهم اتقبض عليهم و2 هربوا. واحد منهم كان ضابط والتاني ابن عضو برلماني. وعشان كده مروة ابتدت بعد 40 يوم من وفاة يوسف تكتب عنه من تاني على السوشيال ميديا، وعن المتهمين اللي هربوا واللي كان في تخوف كبير من عدم القبض عليهم. وبعد سنة من الضغط الكبير اللي عملته مروة، سواء إعلامياً أو استمرارها في الكتابة عن قضية يوسف على الرغم من تعرضها للتهديد والضغط، في مايو 2018 اتحكم على المتهمين ب7 سنين سجن بتهمة القتل الخاطئ ليوسف وحيازة سلاح بدون ترخيص. ولكن من وقت الحكم ولغاية بعدها كمان بشهور من عدم القبض على المتهمين اللي هربوا، مروة قررت تتحرك مرة كمان.
القضية ما كانتش عايزة تتحرك أصلا، يعني كانت محطوطة في الدرج. فطبعا أنا نزلت واقفة قدام مجلس الشعب وتهددت بالاعتقال، بس الحقيقة ما حدش عمل أي خطوة من دي، وكان تهديد بس يعني. قلت لهم ماشي أنا معاكم، يلا اعتقلوني يعني.
يمكن مروة في اللحظة دي ما كانتش متخيلة إن العدالة اللي طلبت بيها في الثورة ونزلت عشانها مسيرات وشاركها فيها ولادها، بعدها بكم سنة هتكون بتحاول تحققها وتجري وراها عشان ترجع حق ابنها. عدالة يمكن كان بديهي بالنسبة لمروة إنها تتحقق بسرعة، بس المماطلات اللي حصلت في القضية من وقت الحكم ولغاية سنة تقريبا بعدها من عدم القبض عليهم، خلى مروة تلجأ لآخر خطوة في توقيت مصيري بالنسبة لقضيتها، لأن المتهمين اللي هربوا طلبوا إعادة المحاكمة من تاني عن طريق محاميهم.
أنا أضربت عند طعام لما كانت جلسة مهمة جدا، وهي جلسة آخر نطق في الحكم، وإن هما لو ما سلموش نفسهم في التوقيت ده كانت هتعاد الإجراءات تاني، والموضوع هيبقى أصعب بكتير يعني. فقررت إن أنا هضرب عن الطعام، والحقيقة أنا ما كنتش حكي لحد حتى من أصدقائي المقربين غير ليلتها. اخترت 3 منهم 2 محامين أصدقائي، فكانوا عشان هما المحامين للقضية فكانوا لازم يعرفوا، وصديق ثالث.
مروة كانت بتخوض حرب فيها جبهات كتير في نفس الوقت، بداية من معركة فقدانها ليوسف ورفضها أنها تستسلم لحزنها عشان تقدر تجيب حقه، لغاية معركتها ضد سلطة ونفوذ وشبكة علاقات كبيرة.
هم في الأول كانوا متخيلين اللي هي هتجعجع شوية وتسكت، فاستهتروا بي، بس ما يعني ما تخيلوش. بدأت تتحرك ساعتها القضية، خدنا حكم. فكنت قبل أي جلسة لازم ألقي الضوء تاني يعني عشان الناس ما تنساش. وعلى فكرة بالمناسبة، هو أنا دايما الناس شايفاني أنا البطل، والحقيقة أن أنا بشوف أن احنا أنا وهو بنلعب ماتش، هو بيشوط الكورة وأنا اللي بجيب الجون، بس هو اللي بيشوط لي الكورة مش أنا، هو اللي بيديني الهنتس طول الوقت لما بقع في أي حيرة أو مش عارفة أتصرف إزاي أو أعمل إيه. أنا شخص مثلا بحب الأكل قوي قوي قوي، حتى هو دايما كان يقول لي يا تخينة تخينة وبتاع. فالغريب في الموضوع أني ما جوعتش، 45 يوم بطني اصلا ما حصل لهاش الكركبه اللي بتحصل دي.
لما مروه بدات في الاضراب عن الطعام تضامن معاها كتير من اصحابها بالاضافه لنشطاء سياسيين، في منهم اللي شاركها الاضراب عن الطعام بشكل فعلي وتضامني من خلال التدوين والكتابه على السوشيال ميديا على هاشتاج زي مروه مش لوحدها وحق يوسف.
انا يعني يمكن من محظوظة أن أنا نلت دعم من أصدقاء، دعم غير مشروط. الناس كلها لما بقى مضربة عن الطعام وبقى ماشية في الشارع كده رايحة أجيب حاجة أو كده ألاقي شباب واقفين على النص يقولي ربنا ينصرك يا أم يوسف، فكل ده دعم يعني ناس أعرفها وناس ما أعرفهاش. يعني أنا فاكرة كويس جدا الفترة دي كانت فيها قشعريرة كتير قوي، يعني من ضمنها يعني الأطفال لما بيجوا واحدة تجيلي تقولي أنا ما أكلتش النهاردة عشان أبقى معاكي، واحدة مش صديقته ده دفعات أصغر كتير يعني ما يعني صغنطتين يعني خالص.
وبعد 45 يوم من الإضراب عن الطعام المحكمة رفضت إعادة المحاكمة والمتهمين سلموا نفسهم ومروة انتصرت في الآخر.
لحظة انتصار قوية جدا، بس هي أنا فاكرة أن أنا كتبت ساعتها انتهى الدرس يا غبي، والحقيقة ما كانش شاقصد الغبي هما جزء من الغباء يعني، لكن كان قصدي بالغبي اللي هو مش مقتنع ما عندوش قناعة أن هو الحق لما بتمشي وراه هيجي لا يعني مش مفترض أن احنا نتنازل عن حاجة ومش مفترض أن احنا نيأس في نص الطريق لأنه هو آخره في النهاية صح. لا أنا فاكرة أن أنا يوميها طبعا أول المدرسة كلها كانت عندي في المكتب بأهالي وأولياء الأمور كله داخل يبارك لي
لما كلنا نقابل يوسف كده إن شاء الله في الآخر. مروة مش هتقدر عمرها في حياتها ما هتبص في الأرض ولا تقول له إن هي ما عملتش أي حاجة من اللي عليها لي، هي عملت كل حاجة.
أنا دايما بقولها أي انتصار باخده في موضوع يوسف هو بيبقى لحظي، الفرحة بتاعتها لحظية يعني، طبعا هو عدم وجوده منقوص جدا يعني بتبقى لحظية، فرحة لحظية يعني. جبت لك حق ده أول وعد.
تاني وعد هو إن يوسف هيكون سبب في إن العادة دي تنتهي. بعد وفاة يوسف بـ8 شهور مروة قررت تعمل حملة لا لضرب النار في المناسبات، هدفها أنها توقف عادة زي ضرب النار في الأفراح والمناسبات كطريقة للاحتفال، واللي بسبب العادة دي ناس كتير لغاية النهاردة بتفقد حياتها. وبمساعدة أصحابها وأصحاب يوسف عملوا كراسة وسموها كراسة يوسف، غلافها عليه صورته مرسومة وهو مبتسم، وعلى ظهر الكراسة توعية بأضرار عادة ضرب النار، وهامش الربح بدأوا يعملوا بيه ورش رسم وحكي ومزيكا للأطفال.
أول ورشة عملناها كانت ورشة في مدرسة كانت اتعملت باسمه. أنا لما روحت المدرسة دي في قرية فقيرة جدا يعني تحت حد الفقر جدا يعني، فأنا تخيلت أن أنا دي ناس مش صح اللي أنا رايحة لها. اللي اكتشفته بقى أن أنا لما روحت أن هي كانت ورشة حكي ساعتها، فوإحنا بنحكي لهم احكوا لنا حكاية ليها علاقة بفرح، طب بتعملوا إيه في الأفراح، طلعوا بيضربوا نار وبيحصل حوادث وبيحصل وفيات هي يعني.
مروة كمان بتحاول تغير في القانون، تغير توصيف تهمة القتل الخاطئ وكأن ده فعل عادي وحصل بدون قصد وبدون نية الأذى، بس الحقيقة أن الأذى بيبدأ من أول قرار الاحتفال بطلقة عشوائية في الهواء. وعشان كده مروة بتحاول تقنع الأجيال الجديدة من خلال حملتها أن الاعتراض والاحتفال ممكن يحصل بطريقة سلمية وبدون أي عنف، وعلى الرغم من أن ناس كتير شايفة أن مفيش فايدة أو أمل مع عادة مجرمة في القانون بس بيتم تنفيذها مجتمعياً، مروة مصرة ومكملة.
نفس اللي كان بيحركني في 45 يوم وفي حق يوسف المطلق يعني، الناس مش شايفة من عيني، الناس مش شايفة من عندي، الناس شايفة من حتة تانية، فشايفين موت يا حمار، ما حدش هيبطل يضرب نار، انسي. ما عرفش، أنا عندي يقين إن مادام ربنا اداني الرسالة هيديني القوة، بس هي دي. ومادام اداني الرسالة يبقى هو يعني ما خدش ابني عن فراغ كده يعني.
مش متشتت يعني؟ يعني لو أنا مؤمن بالفكرة وحاجة واحدة،
حتى كل الناس بتقول إن أنت غلط هتكلم لأنك أنت مؤمن. مش موضوع أنت غلط، أنت شايف نفسك موجود في كورة ولا شايف إن أنت مش موجود؟ أيوة
ده كان تسجيل ليوسف من آخر احتفال راس سنة كان موجود فيه مع مروة، بيدافع فيه عن رغبته واختياره في أنه يطلع لعيب كورة.
كنا أنا وأصدقائي وهو قاعد وقاعدين نتكلم عن أحلامنا كلنا، وهو كان من ضمن الحكايات. فهو إحنا بنتناقش معاه أنه إحنا مش مقتنعين ويبقى لعيب كورة. هو كان بيلعب، عايز يلعب كورة وبتاع، احنا شايفينه الراجل بيصور حلو، هيطلع مخرج فنان حاجة كده في الاتجاه ده، مش اتجاه الكورة خالص يعني. فهو ليه فيديو حتى مشهور يعني في الموضوع ده، انه بيقول لو كل الناس بتقول انك غلط هتكمل عشان تمومن في الفكرة. فبنقوله يعني انت شايف نفسك موهوب يا يوسف؟ قال لا مش موهوب، انا هشتغل على نفسي. وبعديها طب ليه يا يوسف عايز تبقى لعيب كورة؟ عشان لاعبين الكورة معهم فلوس كتير وانا عايز ابسط ماما.
بعد الفاصل رح نعرف كيف علاقة مروة بابنها يوسف لهلأ مستمرة، بالعكس تكبر يوم بعد يوم. رجعنا.
بالرغم من مرور 6 سنين على وفاة يوسف، إلا أن العلاقة ما بين مروة ويوسف لسه مستمرة وبتكبر يوم بعد يوم. علاقة كلها مشاعر فقدان وحب وحياة، كنت قادرة أشوفها وأحسها في كل كلمة مروة كانت بتحكيها لي عنها وعن يوسف، اللي موجود في كل ركن في حياتها زي ما موجود صوره في كل ركن في بيتها، أو زي في رغبتها أنها تقعد وإحنا بنسجل ووراها جدارية كبيرة عليها بورتريه مرسوم ليوسف، وكأن أي فعل أو حكاية بتخلي سيرته حاضرة، ده بيقويها وبيدفعها تكمل وتقاوم للآخر.
يعني هي بقت يوسف ثم الحياة، أو يوسف اتلونت حياة بيه. هو على طول موجود، سيرته ما بتبطلش ولا بين صحابي، بين في البيت، في كل حتة هو موجود، بكل ذكرياته، بكل أنا بحسه بيكبر. أو بحس هقولك حاجة، يعني يوم التخرج بتاعه اللي هو مفروض كان يبقى التخرج يعني زمايله هما بيتخرجوا، أنا الحقيقة أن أنا حسيت أن يوسف ابني بس اللي بيتخرج، مش دفعته. الموضوع كله كان عليه هو، يعني سواء أنا هديتهم، أنا عاملة لهم مفاجأة بفيديو، لقيتهم هم عاملين لي مفاجأة بالفقرات كلها يوسف.
كل ده عدى في ولا حاجة، بس هيفضل محفور بكل قصصه وحكاياته. النهاردة يوم كلنا كنا مستنيينه بقاله فترة، كلنا متحمسين على الفترة الجديدة اللي هنقابلها في حياتنا، بس مش عايزين اليوم ده يعدي من غير ما نفتكر أهم شخص وأعزز شخص علينا كلنا. يوسف طول عمره محبوب من القريبين منه واللي ما عرفوش أصلا. يوسف دايما بيضحك وبيضحك الناس حواليه. يوسف فرق في حياتنا كلنا ولسه هيفرق مهما الأيام تعدي ومهما يحصل في حياتنا. يوسف هيفضل على طول حوالينا وهيفضل على طول فاكرينه. سيرتك أطول من عمرك.
أكتر حاجة مفتقدة حنين، كان حنين أوي، كان حنين جدا يعني، حنيته. مش عارفة والله، هما كانوا بيقولوا على زمان أهالينا ابن موت. جميل، كان جميل، كان حاجة حلوة كده منورة البيت. لا طبعا كان عامل حس في البيت، وكان بس هو لسه برضو عامل ده، فعشان كده مطمنها. بس يعني يمكن يوحشني ان انا اسمعه، بس ان انا اتكلمه هو موجود، بس ان انا اسمع صوته، ان انا نهزر مع بعض، يعني دايما كنت أقول يعني يا رب تديهولي 5 دقايق بس، وبس يقول لي هو كويس وخلاص أنا تمام، أنا ولا فارق معايا حاجة، أنا تمام راضية.
الوعد الثالث من مروة ليوسف كان إن سيرته هتفضل موجودة بالرغم من غيابه، وكأن جزء من التعافي أو التعامل مع فقدان يوسف بالنسبة لمروة إن سيرته تفضل حاضرة وأطول من عمره.
فلا، علاجها ما كانش تعالي نسافر، تعالي نخرج، تعالي نعمل خالص. مروة كان علاجها تيجي نعمل حاجة ليوسف، تيجي نتجمع مع حبايب يوسف، الحاجات دي اللي كانت بتطبطب عليها.
دايما بجمع أصحابي وحبايبه كلهم يوم ذكرى ميلاده ويوم ذكرى وفاته، فبيبقى في يوم كده على حسه، يعني اليوم ده بتاع يوسف. عزومة رمضان بقت عندي يوم 3 رمضان لأنه هو توفى يوم 3 رمضان، فيوم 3 رمضان معروف أن أنا البيت عندي مفتوح لأي حد يجي يفطر معي عشان يوسف. يعني
من ضمن حاجات كتير مروة بتعملها عشان الحملة، قررت من قريب أنها تعمل بيت ليوسف في كل محافظة، وابتدت فعلا من المكان اللي عاش وتربى فيه يوسف فترة طويلة، دهب.
قبل ما يدخل المدرسة كنا قاعدين في دهب، وبعديها فضلنا نسافر كتير، يعني طول هو أصلا قبل الحادثة 20 يوم كنا هناك. هو خدت بيت وسميته بيت يوسف، هو يعني بيت للإيجار عادي كسياحة وكده، بس الفكرة فيه مختلفة شوية في أنه هو بينشر رسائل، يعني بمعنى أن كل المدارس المحيطة بالبيوت دي هتبقى متاح ليها مرة مرتين في الشهر يتعمل فيها ووركشوب مدعومة من بيت يوسف، وجزء من الريع بتاع بيت يوسف هيروح للحملة.
مروة مش بس ست جدعة وقوية وشجاعة، نضلت وتمسكت بحق ابنها وتحدت القريب والبعيد وخطرت بحياتها، وكان نفسها طويل كفاية عشان توفي بوعودها ليوسف. ولكن مروة قدرت تحول ألم وجرح شخصي تماما لقضية كبيرة تشغل كل الناس، وتحاول فيها تنقذ أرواح تانية وأهليهم من إنهم يعيشوا لحظة واحدة من لحظات وجع كتير زي اللي مرت ولسه بتمر بيها. حولت لحظة انهزام لانتصار كانت مؤمنة بيه من جواها.
بصي، هو يوسف تولد في يناير، حلو، هو جيف في يوم 3 يناير والثورة كانت في يناير، فأنا دايما بقول إيه، يوسف والثورة ماتوا بس سابوا أثر الفراشة، يعني هما لا ما رحوش، يعني الأثر موجود ولا يزول بزوال العالم كله، هيفضل موجود، محدش هيقدر ينكر اللي عملته الثورة فينا ولا حتى هيقدر ينكر اللي عمله يوسف فيه.
أنا مش مجنون، أنا مش مريض، يوسف جنبي ومش بعيد، لسه صوتك بسمعه، لسه الأهلي بشجعه، عندي علم عليه صورتك في كل حتة برفعه، عندي باتش عليه صورتك على هدومي بعلقه، لسه لما بتيجي سيرتك العيون بيدمعه، ضرب النار في الأفراح بنحاول نمنعه، كل يوم اسمك يعافر يلحق ناس أكتر، كان سنك صغير بس سيرتك
أكتر. هاي الحلقة من إنتاج أماني عادل ومن تحرير هبة عفيفي. شكر خاص لضيوف حلقتنا مروة قناوي وعمر لطفي. شكر لكانو صديق يوسف على الأغنية اللي كتبها وسمعتوها خلال الحلقة، غناها عشان يوسف بعد وفاته. إذا حبيتوا الحلقة ما تنسوا تشاركوها مع أصحابكم وأحبابكم، وما تنسوا تعملوا اشتراك للقناة لتعرفوا عن كل حلقاتنا. كل يوم 2 بتنزل حلقة جديدة من بحب. ضلكم متابعينا. باي باي.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.